الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الطهارة، في باب إزالة النجاسة وبيانها. تفضل الشيخ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال الشيخ رحمه الله: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
نعم، ذكرنا أيها الإخوة في الدرس الماضي عن الخمر، وذكرنا أن هناك في مسألة الخمر، وهذه يعني مسألة اختلف العلماء فيها على قولين: الأول أن الخمر نجسة باشتدادها وإسكارها، فإن النجاسة هي القذارة، وهي بشدتها صارت قذرة يجب اجتناب أي هذه الخمر، فإذا أصابت البدن والثوب أو الإناء وجب غسله للنجاسة. وقلنا هذا قول الجمهور، جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب الظاهرية، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. والقول الثاني أن الخمر طاهرة، ونسبه القرطبي إلى ربيعة ابن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك والليث بن سعد والمزني، وهو قول داود الظاهري وجماعة من الفقهاء، واختار هذا القول الصنعاني والشوكاني وأحمد شاكر. ومن المعاصرين أيضا من يرى بطهارة الخمر، وهو قول الصحيح، الشيخ محمد بن صالح العثيمين. قد ذكرنا أن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، فكما أني لا أقول هذا نجس إلا بدليل، فكذلك لا أقول هذا حرام إلا بدليل، لأن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة. فإذا قلت هذا نجس يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، فالله قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميع المخلوقات، جميع ما في الأرض مخلوق لنا. وذكر الله هذه الآية في سياق المنة علينا، وإذا كانت في سياق المنة فالأصل أن جميع ما في الأرض لنا، نتصرف فيه كما شئنا، إلا ما منعنا منه الشرع. طيب، فإذا قال يعني بأن الخمر حرام، بأن الخمر طاهرة، هل يدل ذلك على أنها حلال؟ لا، هذه مسألة الحرمة متفق عليها، لكن مسألة الطهارة والنجاسة هذه فيها خلاف. وهناك قاعدة أيها الإخوة، وهي أن كل نجس حرام، كل نجس حرام، وليس كل حرام نجس، هذه قاعدة اكتبوها. كل نجس ما ورد في الشرع أنه نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجس. فالدخان حرام، المخدرات كذلك حرام، لكن ليست بنجسة. إذا وقعت على الثوب أو صلى بها المرء أو كان في يعني مداهمة ولمسها بيده وأدركته الصلاة وصلى من المباحث وغيرهم والجمارك وصلى، صلاته صحيحة، هذه يترتب عليها مسائل، لأن هذا ليس بنجس. والله قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن ذكر أنه إيش؟ رجس، والرجس وهو نجس، فحرمه الله، فلا يعني حرمة الله لها قد يكون هذه النجاسة يراد بها الخبث. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، وبعد الخمر الميسر، القمار. هل القمار نجسة؟ لا. قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يعني أصنام، هذه رجس من عمل الشيطان، رجس أي خبيثة من عمل الشيطان. من عمل الشيطان أن الشيطان يوقع بينهم العداوة إذا وقعوا في ذلك، فهذا رجس عملي، رجس من عمل الشيطان لا ذاتي، ثم رجس عملي لا ذاتي. وكذلك أيضا من الأدلة أيها الإخوة أنها أريقت في الأسواق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، كما سيأتي معنا، وهو أن يتغوط الإنسان في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد الماء، فهذه أن يعني بهذه النجاسات إذا مر بها الناس لعنوا، يقول اتقوها يعني اتركوها. فالصحابة لما حرمت الخمر أراقوها في الطرقات. وكذلك أن رجلا جاء بقربة كبيرة من جلدي مملوئين خمر، جاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأهداها له هدية، لأنه لم يعلم أنها حرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها حرمت، ما قال إنها نجسة، قال إنها حرمت. فتكلم أحد الصحابة مع صاحبه، أي هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرمت، تكلم يعني أسر له، تكلم معه سرا، قال له: بعها. قال: بعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما سررته؟ قال: قلت بعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذه أيضا قاعدة: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذه قاعدة عظيمة: إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية، مع أنه يعلم أنه سيستعملها يعني في ماء أو في غيره، ولم يأمره بغسلها. هذا دليل على ماذا؟ على أن الخمر طاهرة ليست بنجسة. وكذلك ما قال له أن نظف المكان الذي يعني أراق به هذا الخمر، فعلى هذا يكون يجوز للأطباء استعمال الكحوليات في على الجروح والأدوية، لأن هذه طاهرة، قلنا بأنها خمر ووضعها على الجروح فهي طاهرة طاهرة، ولكن حرام أن يشربها المرء. قلنا كالدخان والمخدرات، هذا هو الصحيح. والقاعدة كما ذكرنا أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. طيب قرأت الحديث عمرو بن خارجة، وأما حديث الذي ذكره وهو حديث عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. هنا حكم عليه الشيخ بالصحة، وقلنا إذا ذكر حديثا وهذا الحديث كان في السنن ذكر صحته وضعفه، صحة الحديث وضعفه، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله، وهذا فيه طهارة لعاب الإبل. وهنا قاعدة، كل ما يؤكل لحمه فلعابه وبوله وروثه طاهر، كل ما يؤكل لحمه فلعابه وبوله وروثه طاهر، وكل ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. ولعابه فيه خلاف، فهنا بهذا الحديث حديث عمرو بن خارجة فيه طهارة لعاب الإبل، هو عمرو بن خارجة ابن المنتفق الأسدي، عداده في أهل الشام، روى عنه عبد الرحمن بن غن وشهر بن حوشب. وهذا الحديث أيها الإخوة له طرق وشواهد، والترمذي صحح هذا الحديث لطرقه وشواهده، ومنها حديث أنس رضي الله عنه قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، فسمعته يقول الحديث. وبمنى وهو اسم مكان مشاعر الحج، سمي بذلك لأنه تمنى فيه دماء الهدايا، أي تراق بالذبح والنحر، ولذلك سمي منى. الموقف في الحج الذي يبيتون الناس في منى، مكان المعروف، سمي بذلك لأنه تراق به يعني بالذبح والنحر الدماء، تراق به دماء الهدايا أي الهدي، فسمي بذلك. وهو على راحلته، وهذه جملة حالية، والراحلة المركب من الإبل، ذكرا كان أو أنثى، وبعضهم يقول الراحلة الناقة التي تصلح أن ترحل، يقال رحلت البعير أي شددت رحلت البعير أي شددت عليه رحلة، وهو كل شيء يعد للرحيل من بعال المتاع ومركب للبعير وحلس ورسن ولعابها. اللعاب ما سال من الفم، يقال ما سال من الفم يسمى لعاب. ما سال من الفم يسمى لعاب، ولعاب النحل العسل، لعاب النحل العسل. على كتفي، يحتمل الإفراد والتثنية، كتفي وكتفي الكتابة إيش؟ واحدة، ولكن في التشكيل يضع شدة كتفي فيدل على إيش؟ التثنية، وكتفي دون الشدة كتف واحد، فيحتمل هذا وهذا. والكتف أيها الإخوة هو العظم، عظم عريض خلف المنكب، واضح؟ هذا يسمى إيش؟ كتف. يعني هو ماسك هذه الراحلة ولعاب الراحلة يسيل، والنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الراحلة يخطب يحاضر، يسمون هذه المحاضرة أو الكلمة تسمى قديما إيش؟ خطبة. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة كذا وكذا، يعني لا يدل أن تكون هذه الخطبة إيش؟ الجمعة، إنما هي إيش؟ كلمة محاضرة خطبة. فهو يعظهم ويعلمهم على الراحلة، ولعاب هذه الراحلة على هذا الصحابي وهو يمسك بهذه الراحلة على كتفه، يعني يسيل على كتفه لعاب هذه الراحلة. وللترمذي بالكتفي يسيل بين كتفي بالتثنية، والحديث دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يكون على مكان عال كمنبر وكرسي ونحوهما، لأنه أظهر لصوته وأبلغ في الإعلام وأهيب للسامعين وأسهل للسؤال. إذا كان في مكان مساوي لهم يحجب الصوت ماذا؟ عدد الناس فينقطع الصوت، إذا كان في مكان عالي يصل الصوت للجميع. فلهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة على هذه الراحلة، والحديث دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على تبليغ الأحكام للأمة، وذلك بالخطبة، وأنه ينبغي لمن ولي أمر الحجاج أن يخطب فيهم بمنى ليعلمهم بقية أحكام المناسك، يعني يلقي محاضرات بمنى على هذه الحملات سواء في المسجد أو في مراكز الحملات، يلقي عليهم كلمات. لا يأتي شخص ويقول الكلمات هذه في المساجد أو لها وقت، قل لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس بمنى أحكام الحج، لأن عندهم أحكام ويسألون عما فات ما صنعوا، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم بقية أحكام المناسك من الرمي والنحر والحلق والطواف. والحديث فيه دليل على جواز الخطبة والموعظة على الراحلة، وأن هذا مباح لوجود المصلحة، أن يلقي الإنسان كلمة أو يتكلم بالحاجة يكون على الراحلة، وأنه لا يتكرر ولا يطول، يعني الكلمة هذه لن تطول كثيرا وتتكرر. وقد ورد، طيب قد يقول قائل هناك نهي أن يجلس الرجل على راحلته ويحدث الآخر، نقول نعم، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، سيأتي معنا يعني التبيين هذا. وأما ما ورد من النهي عن ذلك فهو محمول على ما إذا أجحف بالدابة، وذلك بأن يركبها لا لمعنى يوجبه، يعني يستطيع أن يجلس على الأرض مع صاحبه ويتحدث، وإنما أخذها يستوطنها، يجلس على ظهرها ويتخذها مقعدا، صاحبه على دابة وهو على دابة، فهذا منهي عنه. وقد ورد من طريق يحيى ابن عمرو السيباني بالسين المهملة عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وأن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم. هذا منهي عنه، أي في غير الحاجة أن يأخذ الإنسان الجلوس على هذه الدواء للحديث فيتعب هذه الدابة. وهذا الإسلام جاء حتى بالرأفة بهذه الحيوانات، ولكن إذا كانت الحاجة إلى ركوب هذه الدابة ليعلم الناس كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في منى وكذلك في مكة وطاف بها، هذه يجوز. وأما ما يخرج من هذه الدابة من لعاب كولة اللحم، من لعاب وبول وروث، فهو طاهر. والحديث دليل على طهارة يعني هذا اللعاب، لعاب البعير، وأنه ليس بنجس، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اللعاب يسيل على كتف عمرو بن خارجة ولم يأمره بغسله وإقراره على شيء من سنته، لأن السنة قلنا ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تغريره، يعني إقراره على هذا الشيء، إذا رأى رجل فعله وأقره لم ينهى ولم ينكر عليه أقره، هذا دليل على أن هذا الفعل إيش؟ السنة، أن هذا السنة. ولو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى يعلم، ولو كان نجسا لم يقره الله عليه، فإقراره عليه دليل على طهارته. ومثل البعير في ذلك أيها الإخوة سائر بهيمة الأنعام من البقر والغنم وغيرهما من كل حيوان مباح الأكل، فلعابه وبوله وروثه وسائر فضلاته يعني كلها طاهرة. ومما يدل على ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. فأذن له صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مرابض الغنم، ومرابضها لا تخلو من بولها وروثها. وذكر النووي أن هذا متفق عليه بين العلماء. وأما النهي عن مبارك الإبل فليس من أجل النجاسة، فليس من أجل النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها، من ألبانها وأبوالها. وإنما لما ورد في لما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان. الحديث يعني فيها شطانة وحركة قد تضر الإنسان، هذا يعني وجه، وقيل أنها تعبدي أن المكان، لكن لذا لو كانت ترعى الإبل، ترعى في مكان ويعني هناك ما يسمى بدمن الإبل وصلى الإنسان في هذا المكان هل يجوز؟ واضح؟ يجوز. المنهي عنه ماذا؟ المربط، وهو مبارك الإبل، يضع شبك أو غيره فتجتمع فيه، تبيت فيه، هذا هو المنهي أن يصلي فيه. أما أن يكون في أرض فيها رعة إبل وفيها دمن الإبل فيجوز له أن يصلي فيها. وفيه أيضا دليل على تيقظ الصحابة والصحابي كذلك وحفظه للحديث، وذلك بنقل الحالة التي قارنت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف ما حصل لهم، هذا يدل على حفظه. فقلنا في دروس ماضية أن الصحابي إذا قال وهو جالس وهو متكئ وذكر قصة يدل على ماذا؟ ضبطه وحفظه، لذلك يبين هذا. اقرأ.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه.
أكمل.
ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه.
نعم، هذا الحديث وهذه الروايات أيها الإخوة، الأولى قال متفق عليه، والثانية قال لفظ لمسلم، والثالثة في لفظ له، وهذه الروايات وهو حديث عائشة رضي الله عنها فيها بيان كيفية إزالة المني من الثوب. وقال عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة رضي الله عنها، وقد ورد عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 6 سنين وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9، وكانت أحب نسائه إليه، قال فيها صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على سائر النساء أو على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وقال فيها لأم سلمة والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها، وهي الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. وما توفى الله نبي صلى الله عليه وسلم إلا في يومها وفي بيتها، وقد أسندته إلى صدرها، ولم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الصواب أي على الصحيح، لأن هناك قول أنه ولدت له ابنا ومات أو ولد له ومات، والصحيح أنه لم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الصواب. وسألته أن تكتني، يعني يكنيها أم فلان، تقول أن النساء لهم كنية هذه أم فلان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اكتني بابن أختك عبد الله من ابن الزبير، فاكتنت بأم عبد الله. وأخرج ابن حبان في صحيحه ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كناها بذلك، كانت على جانب كبير من الفضل والعلم والعقل والفهم، وما توفيت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا، وكانت وفاتها في المدينة في رمضان 58، وفي علم مصطلح الحديث أيها الإخوة، إذا قالوا المكثرون من الصحابة في رواية الحديث، إذا قالوا المكثرون من الصحابة في رواية الحديث يقصدون سبعة من الصحابة. المكثرون من الصحابة من رواية الحديث يقصدون سبعة من الصحابة، وهم الذين بلغ عدد أحاديثهم فوق الألف. من الصحابة الذي بلغ أحاديثه فوق الألف وضع له اسم وهو المكثر من رواية الحديث. طيب كم عددهم؟ سبعة فوق الألف. أبو هريرة أولهم، فهو روى 5374 حديثا، والثاني عبد الله بن عمر روى 2630، الثالث أنس بن مالك روى 2286، الرابع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت 2210، الخامس عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس روى 1660 حديثا، السادس جابر بن عبد الله روى 1540 حديثا، السابع أبو سعيد الخدري روى 1170. ما اسمه أبو سعيد الخدري؟ أخذناه 40. أحسن، سعد ابن مالك ابن سنان، هذا اسمه أبو سعيد الخدري، اكتبوه لأن سنكتب بيت أو بيتين من الشعر فيها ضبط هؤلاء السبعة. سعد بن مالك بن سنان، ونظمهم ابن ظهيرة في بيتين، ونظمهم ابن ظهيرة في بيتين. سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر. أبو هريرة سعد، وهو من؟ أبو سعيد الخدري. أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة أي عائشة رضي الله عنها وابن عباس كذا ابن عمر، هؤلاء السبع المكثرون. فعائشة رضي الله عنها من الصحابة المكثرين. إذا تجد أهل البدع يطعنون بهؤلاء السبعة، إذا سقط هؤلاء السبعة سقط علم كثير في الأمة. من هذا مما روت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث، وهذا الحديث قوله ولمسلم، هذا مسلم ذكره في شروطه، والبخاري لم يروه في الشروط، إنما ذكره في ترجمة لباب، لذا هو ذكر أنه لمسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني. كان يغسل، كان فعل ماضي، وإذا جاءت كان وبعدها فعل مضارع، يغسل، يأكل، يشرب، يلعب، غالبا تدل على الاستمرار والكثرة، أنه يفعل هذا الشيء يعني كثيرا ومستمرا غالبا. هذه قاعدة أيضا، وهي كان صيغة المضارع بعد لفظ كان يدل على كثرة التكرار والمداومة على الفعل، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. هذه قاعدة أيها الإخوة. يغسل المني، والمني يعني معروف ويعرفه العلماء، المني من الرجل ماء أبيض ثخين يتدفق في خروجه، لذلك قال الله ماذا عنه في سورة الطارق؟ أنه يتدفق، ها، من ماء دافق يتدفق، لذلك ذكره في التعريف يتدفق. اكتبوا هذا يا أخوان حتى نفرق بينه وبين بقية الأشياء التي سنذكرها، يعني مما يخرج من الإنسان. الأول مني، تعريفه قلنا أنه ماء أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة، ويخرج بشهوة ويعقبه فتور وارتخاء، لأن الشهوة تسكن بخروجه. والمني أيها الإخوة هو أحد أربعة أشياء تخرج من قبل الإنسان. المني هو أحد أربعة أشياء تخرج من قبل الإنسان. هو الأول، ذكرنا المني. طيب ما هو الثاني؟ المذي، وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة والانتشار كما يحصل عند الملاعبة وتذكر الجماع، وسيأتي معنا في حديث علي رضي الله عنه لما أرسل المقداد بن الأسود رضي الله عنه وقال: كنت رجلا مذان، يعني كثير ما يحصل لي ذلك، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء. سيأتي معنا الكلام عليه في نواقض الوضوء. لكن تعريفه فرق بين المذي والمني. المني يوجب الغسل، المذي لا يوجب الغسل، الوضوء. ونجاسته المذي نجاسة مخففة، يعني يرش المكان يعني الذي أصاب هذا المذي. والمني طاهر، سيأتي معنا الأدلة على طهارته. الثالث الودي، الودي بفتح الواو وسكون الدال، وهو ماء أبيض كدر ثخين، يعني كدر يعني ليس أبيض كالمري ولا يعني بثخانته، ولا يعني إنما يمتزج بلون آخر، كدر يعني متكدر بلون آخر، وهو ماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدرة، لا رائحة له، ويخرج عقب البول، وهو في الشتاء أكثر منه في الصيف، وهو نجس إجماعا، يعني ليس فيه خلاف. هذا يسمى إيش؟ الودي، يخرج بعد البول. والرابع وهو البول، وهو سائل البول سائل تفصله الكليتين عن الدم لتخرجه من الجسم، ويحوي ما يزيد على حاجة الإنسان من الماء والأملاح، فيجتمع في المثانة حتى تدفعه خارج الجسم. هذا كله في إيش؟ في جسم الإنسان، كيف الماء ويخرج. يعني رجل يسأل شخص مسألة من أهل العقل وكذا، فقال له يريد أن يحج، فقال له كيف تبول، يعني كيف يخرج هذا الماء منك وكذا، فقال يعني لا أعرف. قال أنت لا تعرف كيف تبول وتسأل عن كيفية الله وكذا وكذا. فهذا هو الرابع. فهذه الأربعة تخرج من قبل الإنسان. وهذا المني تقول كنت أفركه، وبضم الراء أفركه، يعني تفركه من الثوب، والفرك بيدها حتى يتفتت ويتقشر ما علق به. الفرك يكون هكذا، واضح؟ يكون هكذا الفرك. والغرض يعني فركا تفركه فركا فركا، مصدر للتأكيد، ذكر للتأكيد، فرك فركا تفركه فركا. والغرض منه نفي احتمال المجاز، لئلا يحتمل أن المراد فركه مع الغسل. فلما جاء بالمصدر تبين أن المراد فركه لا غسله معه، يعني كانت تفركه هكذا من الثوب، وهناك يعني يكون مع غسل للمكان، وهناك ما يكون دون غسل، وهناك ما يكون حكا يابسا. طيب، فيصلي فيه، الفاء للتعقيب، وهذا يؤكد الفرق، وأنه لم يقع بين الفرق والصلاة غسل، يعني تفركه تنظف المكان دون وضع الماء. فلو قلنا أنه نجس لازم إيش؟ الماء. فهي كانت تفركه من الثوب دون إيش؟ دون غسله، فدل على طهارة. وقل فيصلي يعني ليس فاصل بينهما. وعند ابن خزيمة أنها كانت تحت المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. قالت أحكه يابسا، يعني إذا كان يابسا، وهذا له قصة سيأتي معنا بيان هذه القصة. إذا كان يابسا تحته، يعني ما علق بهذا الثوب، دون غسله، يعني إذا كان جافا لا رطوبة فيه. والحديث دليل على طهارة مني الآدمي، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه غسل رطبه وفرك يابس، هذا هو هدي. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المني غسل الرطب منه وفرك يابسه، وهذا دليل على طهارته وعدم نجاسته، لأن فرك الثوب منه يابسا وصلاته فيه من غير غسل دليل على طهارته، وهذا المشهور عند الحنابلة والشافعية. وقالت الحنفية والمالكية إن مني الآدمي نجس ولا بد في طهارته من الماء، هذا قول الثاني بنجاسة، سواء كان يابسا أم رطبا، قالوا لا بد من الماء. وقالت الحنفية رطبه لا بد فيه من الماء، ويابسه يطهره الفرك، واستدلوا بحديث عائشة المذكور، وفي رواية كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وهذا الحديث وجه الدلالة أن الغسل لا يكون إلا عن نجس، والمقرر في الأصول أن المضارع بعد لفظه بعد لفظة كان، المقرر عند الأصول المضارع بعد لفظة كان يدل على المداومة والإكثار من ذلك الفعل، وهذا يشعر بتحتم الغسل. وأجابوا عن أحاديث فرك المني بأجوبة غير ناهضة، كقولهم إنه ليس من لازم الفرك الطهارة، وقولهم إن الثوب الذي كانت عائشة تفركه هو ثوب النوم، هم قالوا هكذا وليس ثوب الصلاة، إلى غير ذلك مما ظاهره التكلف والتعسف. كما استدلوا بأن المني خارج من أحد السبيلين، قالوا كيف يخرج من أحد السبيلين وتقول أنه طاهر ليس بنجس، وكل خارج من السبيلين نجس فهو نجس، هم يقولون هذا. يعني الآن نذكر أقوالهم، وقالت الحنفية وكان القياس يقتضي غسل ما يبس أيضا لكونه نجسا، ولكنه ترك يعني الأحاديث الواردة في فركه دون غسله. الراجح أيها الإخوة أن المني طاهر لقوة دليله، فإنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله، كما تغسل سائر النجاسات كالدم النجس وغيره دون الاكتفاء بفركه، لأن النجس لا يزيله من الثوب الفرك دون الغسل. طيب هو بمثابة ماذا؟ إذا قلنا لماذا يحك، هو بمثابة كيف؟ نعم الاستقذار، كالآن البصاق طاهر أليس كذلك؟ طاهر، ولكن إيش؟ مستقذر يغسله الإنسان، واضح؟ إذا وقع ثوب نقول ولا تعارض بين حديث الغسل وحديث الفرك لإمكان الجمع، وذلك بحمل الغسل على الاستحباب، نقول الغسل على الاستحباب، الرطب يستحب غسل. إذا قلنا هذا فلو صلى الإنسان وعليه أثره الصلاة صحيحة، لكن من باب التنظيف لا على الوجوب، جمعا بين الأدلة، لأن الغسل لا يدل على نجاسة الشيء، فإنه لا ميزة بين الغسل والتنجيس، لا ملازمة بين الغسل والتنجيس، لجواز غسل الطاهرات كالتراب، إنسان وقع في تراب أو في طين إيش يصرع؟ يغسل ثوب، هل غسله لهذا الثوب يدل على نجاسة الذي وقع عليه؟ لا. أو دهان مما يصيب الثوب، أو شاهي أو قهوة وقع عليه غسله لا يدل على نجاسة. ونقول ثم إنه لم يثبت أمر بغسل المني، ومطلق الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز. ومما يؤيد ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، يعني يشيله بإيش؟ بعود، بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، وهذا صريح في طهارة المني لا يحتمل تأويلا، ويفيد مع ما قبله أن المشروع إزالة أثر المني وعدم تركه على الثوب حتى على القول بطهارته، أن طاهر لكن إيش يزيله من باب النظافة. ومما يؤيده أيضا ما ورد عن إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ورد مرفوعا وبعضهم صححه وضعفه، وورد موقوفا من قول ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبساق، أي أن هذا البساق والمخاط الذي يخرج من الإنسان من أنفه أو من فمه طاهر، ولكن إيش مستقذر ينظف المكان. قال إنما هو بمنزلة المخاط والبساق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخر. طيب، وأما القول بأنه خارج من السبيلين وكل ما خرج من السبيلين فهو نجس، هم يقولون هذا، فهذا الاستدلال أيها الإخوة محل لا، فهذا الاستدلال بمحل النزاع على محل النزاع فلا يقبل. ثم إن قياسه على كل خارج بجامع الاشتراك، أي كل خارج فبجامع الاشتراك في المخرج منقوض بالفم، أنا الفم واحد، طيب والخارج من الفم، وسيأتي معنا الرد على ذلك، فإنه مخرج النخامة والبصاقة الطاهرين، والقيء النجس على قول الجمهور، والقيء النجس على قول الجمهور، وكذا الدبر مخرج الريح الطاهرة، والغائط النجس ومخرج واحد، لكن الريح الطاهرة نقولنا بنجاسة خروج الريح وجب عليه غسل السروال والثوب وما يصيبها، لكن طاهرة، والغائط النجس فالمخرج واحد لكن هناك نجس وهناك طاهر، وكون المني يخرج من مخرج البول لا يلزم منه النجاسة، لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر، وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر. وقد تناظر رجلان، رجل يرى بنجاسة المني ورجل يرى بطهارة المني، فيقول الذي يرى بالطهارة يا هذا أقول لك أنك خلقت من طاهر، وأنت تريد أن تثبت أنك خلقت من نجس. وهذا الحديث دليل على فضل عائشة رضي الله عنها وخدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من ذلك الحث على خدمة المرأة زوجها في غسل ثيابه وتنظيف منزله وطبخ طعامه ونحو ذلك مما جرت به العادة، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة. ما تأتي امرأة تقول والله لا يجب علي وهذا قول لكذا وكذا، نقول انظري في الصحابة والصحابيات مثل الزبير، أسماء زوجة الزبير، وكذلك عائشة رضي الله عنها كيف كانت تفرك الثوب، وأسماء كيف كانت تذهب إلى مكان بعيد وتأتي بالطعام وتنظف البيت دون خادم، وفاطمة رضي الله عنها كذلك كيف كانت تخدم علي رضي الله عنه من صنع الطعام وتنظيف الثياب هذا كلها دليل. عائشة كيف كانت تغسل حتى المني يكون في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حسن العشرة. طيب نقف هنا، ذو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.